ولا تغلوا ولا تغدروا. ها؟ لا مش لا لا غلط. تغلوا من الغلول هذا. ولا تغلوا من الغلول. هذا باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة هي العهد، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أعطى عهد الله عز وجل وجب عليه الوفاء به، كما أن عليه ألا يعطي عهد الله فيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وذلك أن هذا الحديث حديث بريدة الذي كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقاتلون العدو، وسمعتم هذه الخلال. الشاهد فيه أنه قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. معنى ذلك أن الإنسان إذا قاتل العدو فقالوا أنزلنا على ذمة الله، على عهد الله أو عهد رسوله، من المعلوم أنه في وقت، أن عندنا وقتين، في وقت كان في التشريع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فالذي يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمره على السرية أو على الجيش قد ينزل حكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، فإذا أعطاهم الحكم يعطاهم حكما مخالفا لحكم الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع لا زال ينزل الوحي. ثم إن الذي يعطي الذمة والعهد والحكم الله وحكم رسوله قد ينزل عليه، قد يخطئ في الإنزال، قد يخطئ في الإنزال. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ثبتت الأحكام، فصار الآن الخطأ هنا إذا قال أنزلهم على حكم الله، مش معنى لا أنزلهم على حكمه، لا تنزلهم على حكم الله وعلى حكم رسوله، هل معنى ذلك أن الإنسان يبتدع أحكام؟ لا، الله جل وعلا بين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع أهل الحرب، إما قتل وإما أسر وإما فداء وإما من، هذه اللي في الشريعة. فالإنسان هذه أربعة مخير فيها من يتولى أمر الجيش، هذه أربعة، لكن أحيانا قد يختار قد يختار الفداء، لكن يكون الذي يحبه الله عز وجل ليس هو الفداء إنما هو القتل، لكن يباح له أن يأخذ الفداء لأن هذا تشريع. يعني يكون الأولى عند رب العالمين في هذه المحادثة المعينة أن يكون القتل هو الأولى، وهذا مثل ما كان في غزوة بدر لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى، كان رأي عمر القتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على الفدية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفدية وأطلقه، فأنزل الله عتاب نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه فعل خلاف الأولى وليس لأنه صلى الله عليه وسلم فعل معصية، لا، فعل خلاف الأولى، ولهذا عاتبه الله. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذا جاءت الذمة، ذمة الله، ينزلهم على ذمة الله. الذمة قد يعطيهم الآن، قد يعطيهم الفدية، قد يأخذ منهم الفدية، قد يأخذ منهم الفدية، خلاص أنا أعطيكم العهد والميثاق على ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله أن أخذ منكم الفدية، أو إني ما أقتلكم. زين، طيب، الآن هو قد يخفر هذه الذمة، قد لا يفي بها، فإذا لم يفي بها صار قد خفر ذمة الله، يعني نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هو يفعل ما أمر به من الإنزال على الحكم كما قلنا حكم الله، لكن الإنزال هو يكون العهد عليه لا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال عهد الله وعهد رسوله لكم ألا تقتلوا ثم خفر الذمة، فإنه لم يكن خافرا لذمته، ولكن خفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الوفاء، كان ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد ألا تعطى لأحد، ألا يعطيها الإنسان لأحد، ألا يعطيها الإنسان، الله يعطيها من شاء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يصلي العصر أنه في ذمة الله. طيب، يعني في عهد الله، لكن الإنسان لا يعطي ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لغيره خشية أن يخفر هذه الذمة، فإذا أخفرها فقد نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. والعهد في الشرع يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وكون الإنسان يخفر ذمته هو أهون من أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء المؤلف في هذا تعظيما، يعني ذكر هذا الباب تعظيما لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم ذمة الله عز وجل من تعظيم الله جل وعلا. استدل المؤلف بالآية قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعهد الله هي ذمته، يعني أن من أعطى عهد الله وجب عليه الوفاء به ولا يجوز له أن يخفره، لأن الله أكد هذا بعد ذلك، قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. نعم، باب اللي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سمع الله عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يخلو الله من كتاب. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه ان ابلغ لكتاب اني قد غفرت له واحفظت عمله. رواه مسلم. وفي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه تكلم بكلمة أو بقت دنيا وآخرة
الإقسام على الله معناه أن يقول الإنسان والله لا يفعل الله كذا، أو والله لا يفعل الله لا يفعلن الله كذا، هذا الإقسام على الله. الإقسام على الله إن كان على جهة التحكم والتحجر على الله فهو محرم، أو كان على جهة القطع بأن الله جل وعلا يمضي له ما حلف عليه، فهاتان الصورتان محرمتان. لأن الذي في حديث جند بن عبد الله هذا تحجر على الله، يعني تحجر رحمة الله، فكأنه يتحكم على رب العالمين أنه يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، والله عز وجل يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. فإذا حلف أنه لا يغفر لفلان أو لا يرحم فلان أو لا يرزق فلان من باب التحجر على الله جل وعلا والتحكم عليه فهذا محرم، وهذا من الاعتراض على الله عز وجل وسوء أدب مع الله وتحكم عليه سبحانه وتعالى وتحجر عليه في ملكه وإرادته. والثاني أن يكون على سبيل القطع، ويعني والله لا يفعل الله كذا، يعني جازما قاطعا بأنه إذا حلف أن الله عز وجل لا يمضيه. ومعنى هذا على هذا الكلام أن يكون العبد متصرفا في إرادة الله ومشيئته كأنه يمضيها أو يردها، ثم إن العبد بهذا الفعل يجعل الله عز وجل في مقام محتاج إلى المخلوق، وهذا طبعا لا يجوز. أما الإقسام على الله إذا كان على جهة التفاؤل وحسن الظن بالله وقوة الرجاء به فلا بأس به، مثل الإنسان يقول والله لينصرن الله المسلمين من باب حسن الظن والرجاء بالله، فهذا لا بأس به إذا كان من باب حسن الظن، أو لا أو والله ليهلكن الله الكافرين، أو والله ليرزقن الله هذا العبد الصالح، لا بأس، بس ليس جزما ولا قطعا، ولكنه يقسم بقوة رجائه وحسن ظنه بالله عز وجل. سيد الله.
فقال سيد الله فسيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلنا أفضلنا قولا فقال قولوا بقولكم وبعد قولكم لا يستجدينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وخيرنا وسيدنا وبسبب سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجدينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق المنزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
هذا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وتقدم لنا في الأبواب الأولى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذان البابان إما يكون الفرق بينهما أن الثاني منهما هو سد ذريعة الذريعة إلى الشرك، بمعنى أن الأول كان سد الذريعة المضية للشرك من الغلو في القبور وغيرها، لأن الغلو في القبور مورث للشرك. وهذا الباب عندنا إطلاق ألفاظ، هذه الألفاظ تؤول إلى الغلو في الصالح، إلى الغلو في الأشخاص، ثم الغلو في الأشخاص يؤول إلى الشرك. فكان هنا الباب الثاني هذا في حماية الحماية، الأول حماية، الأول سد الطرق، وهذا حماية هذه الطرق. وقال بعض أهل العلم إن الباب الأول هذا متعلق بسد الطرق المتعلقة بالأفعال، وهذا سد الطرق الموصلة للشرك المتعلقة بالأقوال، لأن هناك المؤلف رحمه الله جاء ما يتعلق بالقبور، وهنا جاء ما يتعلق بالألفاظ. ذكر فيه حديث عبد الله بن الشخير أنت سيدنا، وحديث أنس رضي الله عنه يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا. ومن المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم. فإذا قالوا أنت سيدنا في ظاهر الكلام صحيح، لما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا صحيح، لأنه قال السيد، لأنه قال أنا سيد ولد آدم. ولكن هذا المعنى يتبين الآن إذا عرفنا يعني متى تجوز سيد ومتى لا تجوز. عندنا لفظ السيد موجود في الأحاديث النبوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم من سعد بن معاذ، وقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، قال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن عمر وأبي بكر سيدا كهول أهل الجنة، فأطلق عليه سيد. أبو عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر يوم السقيفة أنت سيدنا، فهذا فيه إطلاق السيد على البشر. والله عز وجل أطلقه في القرآن سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وألف يا سيدها لدى الباب، فيه إطلاق لفظ السيد. السيد لفظ السيد إطلاقه إذا لمح فيه معنى الربوبية أو العبودية فإنه لا يجوز إطلاقه، هذا واحد. الثانية إذا كان طريقا إلى الغلو وجب سده ما يطلق. والثالثة أنه لا يقال للمنافق. والرابعة منع بعض أهل العلم إطلاق لفظ السيد المحلى بالألف واللام إلا على الله. هذه أشياء. طيب كيف تلمح أنت الآن الإنسان؟ تعرفون الآن كلمة سيد في بعض المجتمعات يطلق على من متصف بشيء من صفات اللي يسمونها الولاية، اللي يجعلون له شيء من خصائص الرب جل جلاله، يجعلون له شيء من خصائص الرب جل جلاله. إذا لمح الإنسان هذا المعنى وهو يطلق، كان هو يطلق لمحه يعني يقول سيد على اعتبار إيش؟ أن هذا الرجل كما يطلقه الصوفية يقولون سيد، يقصدون بأن هذا الرجل له ولاية عند الله تعالى وله تصرف في الكون، وأن هذا يخاف منه ويعظم ويجل إلى غيرها من معاني التي يقصد بها معنى غير إطلاق لفظ السيد على ما نريد به، يراد به في اللغة الكريم أو الحليم أو المتقدم في قومه ذي الشرف والرئاسة والمجد، لا، هم يقصدون به معنى آخر يلمحون فيه معنى الربوبية والعبودية، هذا لا يجوز. وعليه حمل بعض أهل العلم هذا الحديث، لأن هؤلاء كانوا في حديث ابن الشخير كانوا حدثاء عهد بإسلام، فيمكن أن يكونوا لمحوا، خاصة كانوا من أهل الكتاب، لمحوا هذا المعنى كما كانوا يلمحونه من قبل في عيسى عليه السلام وغيره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من هذا، منعهم من هذا يمكن يكون لأجل هذا، أو يكون قلنا أو يكون أن يكون مفض إلى أو يكون مفضيا إلى الغلو. وهذا أيضا فسر به الحديث، فسر به الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، وهذا ما جاءوا بشيء آخر، قال أنت سيدنا وابن سيدنا، ما جابوا شيء. وسيد يعني أنه متقدم في قومه ورئيس، ما فيها شيء، إن السيد هذا ما في شيء يطلق، وأطلقت على أطلقها الشرع على يعني على البشر. إذن فإذا كانت الكلمة تؤول إلى غلو فلا يجوز، وهذا يمكن المعنى اللي قصده المؤلف رحمة الله عليه من عقد هذا الباب، يعني إن هذا اللفظ إذا كان يطرق الغلو في الصالحين أو في غيرهم فلا يجوز إطلاقه. وأما إطلاقه على المنافق طبعا فهذا ما يجوز، لأن سلم قال قال لا تقولوا المنافق سيدا فإن يكو سيدا فقد أغضبتم ربكم، وقد ألحق به علماء طبعا الكافر، وألحق به بعض أهل العلم المبتدع، لأن المنافق لم يطلق عليه هذا من أجل إهانته لأنه لا يستحق الشرف، والمبتدع قالوا تجب إهانته، فلذلك بعض العلماء يمنع إطلاقها حتى على المبتدع، لأن المقصود بهذه اللفظة هو رفعة الإنسان، فإذا فلا يجوز رفعه بهذه العبارة لأن المبتدع يجب إذلاله. وأما إطلاق السيد لما قال السيد الله، من العلماء من يرى أن هذا يعني ذكر اسم من أسماء الله كالحافظ البيهقي وابن مندة والتيمي جماعة ذكروا أن السيد اسم من أسماء الله، وفيه نزاع بين أهل العلم هل هو اسم أو غير اسم لله عز وجل، لكن إطلاق لفظ السيد على فلان منعه بعض العلماء على اعتبار أن إذا قيل السيد يعني تكون هذه العبارة قد استغرقت أنواع السيادة وهذه لا تصلح للمخلوق. الحديث الأول حديث عبد الله بن الشخير خرجه قال رواه أبو داود بسند جيد، وأيضا خرجه الإمام النسائي وجود إسناده الحافظ بن مفلح في الآداب، وذكر الحافظ بن حجر أن رواته ثقات وأنه صححه جمع من أهل العلم أو غير واحد من أهل العلم. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال المؤلف رواه النسائي بسند جيد، وكذلك خرجه الإمام أحمد رحمه الله وصحح إسناده الحافظ بن عبد الهادي. نعم اللي بعده شيخ باب الأخير.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال له وعن عبد لله وربك، قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، في كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه ما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه
هذا الباب ختم به المؤلف رحمة الله عليه كتاب التوحيد لمعان منها أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب لله عز وجل من التوحيد وما ينزه عنه من الشرك سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأعمال أو في غيرها ذكر هذا الباب وهو ما قدر الله حق قدره، بمعنى أن من لم يوحد الله وينفي الشرك عن الله عز وجل فإنه لم يقدر الله تعالى حق قدره. ثم إن هذا الباب أورد فيه المؤلف جملة من الأحاديث الدالة على كمال الله عز وجل، وهذا دليل على أن الله عز وجل الذي أوجب توحيده ونهى عن الإشراك به عز وجل هو المتصف بهذه صفات الكمال، فهو المستحق للعبودية دون ما سواه، لأن غيره لا يملك هذه الأشياء. وثالثها أن هذه الأحاديث التي أوردها جمع فيها بين ما يتعلق جمع فيها ما هو في الآخرة، ما يتعلق بالآخرة جاء فيه ما يتعلق بالآخرة، وهو أن الله عز وجل يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، وذكر فيها شيء من كمالات الرب جل وعلا. فهذا دليل على أن هذا التوحيد الذي قرره المؤلف والشرك الذي قرر وجوب التخلص منه والبراءة منه وأهله، أن هذا التوحيد له أثر في الآخرة، يعني دخول الجنة والنجاة من النار مرتبطة بتقدير الله عز وجل، لأن هنا ذكر ما يكون يوم القيامة من قوة الله تعالى وكماله. ثم أورد هذه الأحاديث الواضحة، لكن بعض هذه الأحاديث يعني فيها ضعف، بعض هذه الحديث فيها ضعف، لكن هذا الضعف الوارد في هذه الحديث ليس كما مر معنا أكثر مرة، ليست هذه الأحاديث معتمدا عليها هنا. أولا أن الأحاديث المذكورة ها هنا تشهد لها آثار وتشهد لها أحاديث خاصة ما يتعلق بعلو الله عز وجل، وعلو الله عز وجل على خلقه فيه أدلة كثيرة تزيد على 1000 دليل، وقد ألف فيها أهل العلم كالحافظ الذهبي وابن قدامة وغيرهم، ألفوا كتب في علو الله تعالى على خلقه وساقوا فيها جملة كبيرة من الأحاديث، وكثير منها تشهد لها آثار السلف. ثم إن المؤلف أوردها على سبيل الإجمال، يعني على سبيل الإجمال في وجوب تعظيم الله تعالى والاعتراف بكماله المطلق، وهذه طبعا نصوص الشريعة العامة والخاصة تشهد لهذا، ولا يختلف في هذا أحد من أهل العلم، لأنها لم تسق هي مساق مسألة معينة لم يثبت فيها إلا هذا الدليل المعين، لا، هي ثبتت فيها أحاديث كثيرة يعني في الدلالة على عمومها ومجملها. وهذه كما قلنا أن هذه طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فعندنا بعض الأحاديث فيها يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا حديث حسن، وحديث ابن عباس والمسمى بحديث الأوعال هذا طبعا اختلف أهل العلم في تصحيحه، في تصحيح هذا الحديث اختلفوا في اختلاف يعني، وصححه الجورقاني في الأباطيل وانتصر لتصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية قواه، والحافظ ابن القيم رحمه الله أيضا قوى هذا الحديث وصححه في تهذيب السنن وقوى في الصواعق، وفي طائفة من أهل العلم ضعفت هذا الحديث مثل الحافظ ابن كثير مثل الحافظ ابن الجوزي، ولكن يعني هو في أصله في اختلاف بين أهل العلم في تقويته، لكن معناه لا إشكال فيه مع جهة الأدلة العامة والمجملة. وبقية الحديث والآثار يعني كان فيها نوع من الضعف مثل حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في إسناده ضعف، لكن تشهد لها الآثار الواردة عن السلف في هذا الباب. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.